السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في هذه الحلقة سوف نبحر مع خلق كريم من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، هو من أخص أخلاقه وأحبها إلى الله وإلى الناس، ألا وهو خلق التواضع. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم مثالا للتواضع لله عز وجل ولعباد الله. بهذا أمره الله تعالى أن يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن التكلف بجميع صوره، كان يأنف أن يظهر بغير ما أظهره الله تعالى وأعطاه إياه، حتى قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لأجل ذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم عبدا شكورا. حين خيره جبريل عليه السلام، أو حين خير بين أن يكون ملك النبي أو أن يكون عبد النبي، أشار إليه جبريل أن اتضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إنسانا بشرا سويا بسيطا متواضعا في جميع أموره. كان صلى الله عليه وسلم متواضعا في ملبسه، فكان يلبس من الثياب ما تيسر، لم يكن كحال أهل السلطان والمظاهر يلبس الثياب الفخمة الغالية، بل كان صلى الله عليه وسلم يلبس ما تيسر، حتى إنه قال: البذاذة من الإيمان. والمراد بالبذاذة أي التبسط والتقشف في الملبس. وكان يلبس الصوف، وربما عرق فثقل عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا متواضعا في منطقه، فكان من أبعد الناس عن التشدق والتفيهق في الكلام، بل إنه عد هؤلاء من أبعد الناس منه مجلسا يوم القيامة، أي المتشدقون المتفيهقون الثرثارون. كان يحب الكلام العدل، كان يحب الكلام الموجز، كان إذا تكلم تكلم بكلام بين واضح، لو شاء العاد أن يعده لعده، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان يكره أن يخاطب بألفاظ التفخيم والتبجيل، حتى إنه قال مرة كما في صحيح البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وحين أقبل عليه رجل ورآه ارتعد، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. كل ذلك ليبين تواضعه وأنه كسائر الناس، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه أبو يعلى وصححه الألباني: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا في مجلسه، إذا جلس جلس على الأرض، وربما كان عنده وسادة من أدم حشوها ليف ونحو ذلك، وربما نام على الحصير، وربما أثرت فيه رماله، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقد أثر فيه الحصير وقلب نظره فلم يرده شيء، لا يوجد متاع في البيت، استعظم ذلك وقال: يا رسول الله، هذه فارس والروم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى آتاهم من الملك ومن الدنيا ما أوتوا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب ما أعد الله تعالى له في الدار الآخرة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكره المبالغة في الكلام عند الخطاب، فحينما قدم عليه قوم فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرنكم الشيطان، أو قال: لا يستهوينكم الشيطان. ذلك أيها الإخوة الكرام أن للكلام وقع في القلوب، فهو كالمغناطيس يجذبها، فربما تأثر القائل بذلك. ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم المداحين كما في الصحيح، وقال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا متواضعا في مسكنه، فحين قدم المدينة بنى مسجده من اللبن والطين، وبنى حجرات أزواجه كذلك من اللبن والطين، واتخذ نبوع النخل وسقفها بالجريد، ولو شاء لصنع أكثر من ذلك كما يصنع الملوك، لكنه اختار أن يجاري ما كان عليه الناس من أهل مجتمعه وبيئته، فكان بيته متواضعا ضيقا صغيرا قريب السقف، حتى لو شاء الرجل أن يمد يده إلى السقف لبلغه. وكان إذا صلى من الليل تكون عائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه، حتى إنه إذا أراد أن يسجد غمز ساقها فكفت ساقها ليسجد. وهذا يدل على أن تلكم الحجرات كانت حجرة ليس فيها ساحات الرحبة، بل كانت تتسع لقدر الحاجة. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا متواضعا في مركبه، فلم يكن يتخذ الخيول المطهمة ولا غيرها من المراكب الفخمة، بل كان يركب الحمار ولا يرى في ذلك بأسا، بل كان يردف عليه. فقد أردف صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وأردف أسامة بن زيد، وأردف الفضل بن عباس، وهذا أمر لا تفعله الملوك والسلاطين عادة، إلا إنه صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن الكبر، إذ الكبر لا يزيد في قدر صاحبه، وإنما ينتفش وينتفخ بما لا طائل من ورائه. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا متواضعا في خلطته، فكان يحب المساكين، كان يأوي إليهم، وكان يدعو الله تعالى كما في حديث رواه.